بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باختصار إخواني أخواتي، طبعا معظم المشاكل اللي دايما بتقابل إخواننا الشباب سواء كانوا أولاد أو بنات أو حتى بتقابل الكبار من آبائنا وأمهاتنا، من أعظم هذه المشاكل مشكلة الفطور. وللأسف لعدم معرفتنا لمعاني الفطور أو مظاهر الفطور أو أقسام الناس عند الفطور أو إيه أسبابه وإزاي نعالج، بتخلي المشكلة أصلا عند الناس بتزداد بصورة كبيرة جدا جدا جدا. فتعالوا كده يا أحبابي، يعني إحنا ممكن نزود فترة شوية، بس أهم حاجة نركز على المعاني المهمة دي. نقول من البداية، الفطور كما قال ابن منظور رحمه الله هو سكن بعد شدة، سكن بعد شدة. والإمام الراغب رحمه الله في كتاب المفردات بيقول إن الفطور هو الضعف بعد قوة، الضعف بعد قوة. والفطور ورد طبعا في كثير من الأحاديث اللي وردها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن كل عمل، أنا لما أجي أعمل أي عمل من الأعمال، في بداية هذا العمل أكون أعمل هذا العمل بقوة وبنشاط وبشدة قوية جدا جدا جدا. الواحد ما بيلتزم بما شاء الله القيام ليل 12 ركعة كل يوم، 10 أجزاء قرآن على الأقل. فكل واحد منا بيجتهد اجتهاد قوي جدا في أي عمل في بدايته، لكل عمل شرى. زي مثلا أكون داخل المدرسة أو داخل الكلية أو داخل مثلا دراسة من الدراسات مثلا، تلاقيني في البداية قوي جدا وبذاكر ومهتم ومش عارف إيه، هي دي الشرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم عناها بقوله إن لكل عمل شرى ولكل شرة فترة، أي فطور. قال صلى الله عليه وسلم بقى ويوضح إن الفطور نوعين، إن الفطور نوعين، في فطور محمود وفي فطور مذموم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فطرته إلى سنتي، أي إذا كان فطوره إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى، ومن كانت فطرته إلى غير ذلك فقد ضل. يعني إيه؟ يعني أنا من البداية كنت بقرأ مثلا 10 أجزاء أو 20 جزء مثلا في القرآن كل يوم، فبعد كده بسرعة لما لقيت نفسي بقل، فاحنا قدامنا حالة من اثنين: اما ان انا ارجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، اقرأ القرآن، اقسم القرآن على 7 ايام زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في كل شهر. قال ان بي قوة. قال في 15 يوم. قال فان بي قوة. قال في 7. ولم يفقه من قرأ القرآن في 3. هو ده الفطور اللي النبي عايزه، ان الفطور يكون وارد للسنة. كنت زمان بصلي 20 30 40 واقع في اليوم مثلا في قيام الليل، لا، انا لما اصابني فطور رجعت لسنة النبي 12 او 7 او 5 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى هي دي هو ده الفطور اللي احنا عايزينه، الفطور المحمود، مش الفطور المذموم اللي هو بيصير والعياذ بالله الى بدعة، الى ترك العمل الصالح او غير ذلك. فعشان كده احنا بنقول يا جماعة الفطور ده عايزين نتكلم عليه لان اهميته كبيرة جدا. اولا الفطور ده صفة من صفات المنافقين، بس الفطور المذموم مش المحمود اللي انا قلت لكم عليه. قبل ما نقول أهمية الكلام عن الفطور، لابد نوضح دلوقتي نقطة مهمة، إن الفطور نوعين، إن الفطور نوعين، في فطور بيرد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده محمود، وده اللي احنا عايزين كل فطورنا يكون بهذه الصورة. وفي حاجة تانية اللي هو الفطور المذموم اللي من خلاله أنا بترك الطاعة تماما أو بزيد في المعصية، فده طبعا اللي احنا ما نحبوش أبدا بحال الأحوال. عايزين نتكلم عن الفطور لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من العجز، العجز عن الطاعة، إن أنا مش قادر أصلي طاعة. الله سبحانه وتعالى ذم المنافقين وذم التثاقل والتكاسل في الطاعة، فالفطور المذموم من صفات المنافقين. كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى دعانا إلى السرعة والمبادرة إلى فعل الطاعات، فقال: سارعوا إلى مغفرة ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. كذلك أيضا ترجع أهمية الكلام على الفطور إخواني وأخواتي، إن الفطور بيؤدي إلى انحراف ويؤدي إلى ترك العمل، فلابد إن احنا نهتم جدا بهذه المسألة. الناس مع الفطور أحوال، الناس مع الفطور أحوال، في ناس مع الفطور بينقطع بالكلية، وده طبعا صنف مذموم مش عايزين طبعا نكون منه. في صنف بيضعف بس لا ينقطع، بيضعف بس لا ينقطع، وفي صنف بيصوب الفطور بس بيرجع بسرعة للحالة الأولى. فاللي احنا عايزينه ان شاء الله يبقى فطورنا لا يصل الحالة الاولى اللي كانت عليه، ان انا اصلي 40 ركعة في اليوم قيام ليل او اقرا 20 جزء او 30 جزء، لا لا لا، احنا عايزين فطورنا يكون الى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب مظاهر الفطور ايه؟ مظاهر الفطور ايه؟ مظاهر الفطور لها عدة، الفطور له عدة مظاهر: تكاسل عن طاعة وعبادة، شعور بقسوة في القلب، شعور بقسوة في القلب، ساعات بيكون الإنسان بسبب الفطور يقع في بعض المعاصي. بعض مظاهر الفطور أصلا إن الفطور ده يؤدي إلى العزلة والابتعاد عن الناس وغير ذلك. ممكن الفطور ده يكون من مظاهره الاهتمام بالدنيا وترك الاهتمام بالآخرة أو نسيان الآخرة. طب أسبابه إيه؟ أسباب الفطور واحد عدم الإخلاص، عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الضعف في طلب العلم، عدم الاهتمام بالمشكلة في أولها. ودي مشكلة يا إخواني وأخواتي، دي مشكلة يا إخواني وأخواتي عايزين نهتم بها جدا، إن بعضنا بيصاب بالفطور ولا يهتم بالفطور ولا يهتم أبدا بالفطور إلا بعد أن ينتكس، إلا بعد أن ينتكس. ودي طبعا مشكلة خطيرة جدا بيقع فيها كتير من الناس. أنا عايز النهاردة أصابني الفطور في أول مشكلة أروح بسرعة وأسأل. ممكن أيضا من أسباب الفطور إن الإنسان بيحيا في حياة أو واقع فاسد، أو واقع فاسد عايش وسط مثلا شلة سوء أو أصحاب سوء أو قرناء سوء أو غير ذلك. الأمر الذي يلي ذلك الاقتصار على الروتين اليومي، الاقتصار مننا على الروتين اليومي إنه يقوم الصبح يصلي ويقرأ شوية قرآن تنتهي المسألة على كده، أو التعامل مع هذه المشكلة بضعف. كل ده تأصيلات نظرية طبعا، أنا مش عايز يعني أنا حاولت أقام الصح إن أنا أنجز فيها عشان أنا عايز أقول إزاي نعالج الفطور، إزاي نعالج الفطور. بص إخواني وأخواتي، أول حاجة علشان أعالج الفطور إن أنا أول حاجة عندي تنويع الطاعات، تنويع الطاعات. من أعظم أسباب الفطور إن أنا ما بنوعش، عايش حياة روتين، أقوم الصبح أصلي ركعتين قبل الصلاة وغير ذلك. إحنا عايزين نخرج من حياة الروتين، عايزين نخرج من حياة الروتين، ننوع في الطاعات زي ما كان كده الصحابة بيهتموا. الصحابي ما كانش له عمل ثابت نداوم عليه، إحنا مشكلتنا النهاردة مداومين على الصلاة، مضامين على صيام تطوع، شوية قراءة قرآن، انتهت المسألة على كده. ويظن الإنسان أو الأخ الملتزم بعد الأمور الثلاثة دول إن هم خلاص بقى وصل إلى التوب في مرحلة التزام. لا أحبابي، أنت متمسك بثلاث شعب بس من شعب الإيمان، ثلاث شعب من شعب الإيمان. إحنا عندنا الإيمان 73 شعبة. علشان كده كان الصحابة بيهتموا جدا بمسألة التنويع، إن حياتهم ما تبقاش روتين. علشان كده مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ وفي رواية: من تصدق منكم اليوم على المسكين؟ فقال أبو بكر: أنا. من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد المؤمن إلا وجبت له الجنة. إذا أحبابي الصديق رضي الله عنه، أنا موقن إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فضل يسأل على كثير أيضا من الأعمال الصالحة الأخرى كان هيفضل برضه الصديق رضي الله عنه يجاوب ويقول أنا أنا أنا، لأن حياة الصديق رضي الله عنه ما كانتش حياة روتين مقتصر على شوية عبادات أو على شوية طاعات بس. لا، الصديق رضي الله عنه كان رحمه الله بينوع في أعمال الطاعة، بينوع في أعمال خير، بينوع في الصالحات. فأنا عايز كده من إخواني، إخواني ما تخلوش الصلاة روتين، ما تخليش الصيام روتين، لا أنا عايزك تنوع. ما فيش مشكلة النهاردة إحنا نجمع الشباب ونروح لملجأ أيتام، أو نروح نزور قبور، أو نحن نقعد مع بعض ونقرأ قرآن وغير ذلك. يبقى أنوع في حياتي، أنوع في حياتي، ما أخليش حياتي روتين. فده الأصل الأول. نفس الكلام في صلاتك وفي صلاتك، ما تخلوهاش روتين. إزاي؟ يعني مثلا أنا النهاردة الله أكبر هقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، الفاتحة وقل والله أحد. علشان تخرج من حياة الروتين في الصلاة، احفظ النهاردة صفحة جديدة وصلي بيها، هتختلف في الصلاة تماما. نفس الكلام، نوع في العبادات، نوع في الأعمال، نوع في الصالحات، مش هتشعر أبدا بهذا الروتين. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، وده أمر مهم جدا عايز أوضح لإخواننا وأخواتنا وبخاصة الدعاء منهم، الوسطية، الوسطية في الالتزام. لأن إحنا مشكلتنا النهاردة أنا باخد الشاب وهو لسه سخن ولسه دخل على التزام جديد، بخليه بيعمل أنواع كثيرة جدا من الطاعات، هو مشغول اليوم كله لدرجة أنه ممكن يخرج عن حد الاعتدال ويخرج عن وسطية الالتزام إلى الغلو في بعض الطاعات. فلما يصيب الفطور بعد كده بينظر ان الدين هو الغلو اللي كان موجود في بداية الالتزام. لا، احنا عايزين نعلم شبابنا واولادنا وبناتنا من البداية على الوسطية، الوسطية في الطاعة، الوسطية في العبادة. قيام الليل، عايز تصلي قيام الليل، خلاص جميل انك تصلي قيام الليل، ما يلزمنيش انك تصلي 40 ركعة، هذه ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غير رمضان على 12 ركعة. انت ابدأ معانا الاول من البداية، تمهيد 4 ركعات، 6 ركعات، بعد كده 10 ركعات، بعد كده 12 ركعة. يبقى أنا من البداية دلوقتي بدأت أعلمه على التدرج في أنواع العبادات. فأنا أوصي بالوسطية، أوصي بالوسطية في العبادة وفي الطاعة. الأمر اللي بعد ذلك، ودي مسألة من أهم المسائل اللي هتطبق لي بقى مسألة الوسطية، طلب العلم والاجتهاد في طلب العلم والمواظبة عليه. ان انا اطلب العلم، العلم ده هو اللي هيظبط لي حياتي كلها، هيظبط لي اعمالي القلبيه، هيظبط لي اعمالي البدنيه، هيظبط لي اقوالي. اطلب العلم واجتهد في طلب العلم، لان النهارده انا لما اكون عالم اقدر اعرف المشكله جت منين واحلها ازاي. المساله الرابعه والامر الرابع عشان اتجنب الفتور، القرب من الصالحين. القرب من الصالحين، طول ما انا قريب من الصالحين ايماني بيتجدد، طول ما انا قريب من الصالحين ايماني بيتجدد. لو حصلت لي مشكله هروح بسرعه اسالهم انا عندي مشكله فطور اعمل ايه، يبداوا هم ينصحوني تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فالقرب من الصالحين من اعظم الامور اللي هتخلي الانسان ان هو ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى يتجنب مساله ايه الفطور، يتجنب مساله الفطور. الامر اللي بعد كده ودي مساله مهمه جدا، ان انا اخواني واخواتي احل المشكله من اولها، ما استناش ان المصيبه تحدث ان انا انتكس وبعد كده اقول المشكله بتاعتي احلها ازاي. لا، حل المشكله من البدايه عن طريق ان انت تجتهد غايه الاجتهاد البدايه. اول ما تشعر بمشاكل الفطور انك تجتهد ان شاء الله انك تحل المساله دي بسؤال اهل العلم والقرب من الصالحين، والقرب من الصالحين. دي نصيحه احب اوجهها لكل اخواني واخواتي، ان احنا نعالج المشكله من البدايه، ما اوصلش الى حاله الانتكاس وبعد كده والعياذ بالله ابدا اسال. لا، حل المشكله من البدايه عن طريق ان انت تسال عنها ايضا من البدايه. المساله اللي بعد ذلك، ما تنسوش اخواني واخواتي الدعاء، ما حدش ينسى الدعاء، لان مشكله الانسان ان هو ما بيدعوش دي مصيبه. والله انا قلبي وقلبك وقلبك مش بايديا ولكن بيد الله سبحانه وتعالى، فينبغي علينا ان احنا نجتهد جدا ان احنا ندعو الله سبحانه وتعالى انه يصلح لنا ايماننا. ودي يخليني اقول ان اخر حل او النقطه الاخيره عايز اتكلم عليها في مساله الحلول، ان انا اخواني واخواتي اتعاهد ايماني، ان انا اتعاهد ايماني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب الا وله سحابه كسحابه القمر بينما القمر مضيء اذ علته السحابه. ده تكون على يقين ان مساله الفطور ان انت تنزل في طاعه وتطلع في طاعه، دي مساله عاديه جدا، دي سنه من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. فينبغي عليك ان انت زي القمر له نور، ممكن السحابه تيجي تعدي قدام القمر تزيل نور هذا القمر. فنفس الكلام الايمان في قلبك ممكن يكون نوره شديد جدا وقوي جدا، ممكن في بعض الاوقات تحيل دونه سحابه. فالشاطر انه يحاول بسرعه يعدي السحابه دي علشان الايمان يرجع مره ثانيه. انت عايز تقول ايه من وراء الحديثين دول؟ انا عايز اقول لاخواني واخواتي ان الفطور دي ظاهره طبيعيه جدا، ممكن انت تصاب بيها وانا اصاب بيها واي انسان يصاب بيها، بس الشاطر مش اللي يقع في الفطور، لا، الشاطر ان هو يخلي نفسه بسرعه يخرج من دائره الفطور. ده اللي انا عايزه منكم اخواني واخواتي، ان احنا نجتهد بسرعه ان احنا نتعامل مع الفطور مع انه ظاهره طبيعيه زي الجوع زي العطش. الجوع اذا انا اصبت بالجوع اقوم بسرعه علشان اكل عشان اشيل ظاهره الجوع، عطشان اقوم اشرب عشان ازيل ظاهره العطش. اصابك فطور قوم بسرعه، حاول تعالج نفسك، حاول تعالج نفسك بتنويع الفطاعات والامور اللي انا ذكرتها الان. ويا ريت اخواني واخواتي نتعلم نقطه مهمه جدا جدا جدا، ان انا اوضح لكم مساله هي في غايه الاهميه، ان الفطور امر هام لو سبناه ممكن يؤدي الى الانتكاس، فلا بد ان احنا نعالجه من البدايه ونعالجه مع المشايخ مع العلماء مع الدعاء الربانيين، لان الفطور مشكله زي ما انا لو جالي صداع بروح لدكتور، الفطور برضه محتاج ان انت تتابع مع شيخ او معلم او مربي فاضل علشان تنجو من مساله الفطور. واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا اياكم من السماء قال افتروا احسن، صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.